أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على عدة كتب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، تبدأ من باب سجود القرآن إلى باب السهو في الصلاة.
نعم أنت
بعض المدرسين يا شيخ،
نعم،
يذهب إلى مسافة 150 كيلو 200 كيلو ولا نعم. يرجع في يوم فتعتبر؟
والله نحن نفتي هؤلاء بأن لا يجمع ولا أقصر، نفتيهم أن لا يجمع ولا أقصر، اللي يروحون يدرسون 150 كيلو ويرجعون بيوم، حتى هم أنفسهم يعتقدون أنهم غير مسافرين. ولولا أنهم يسمعون مثلا أن من العلماء من يقول السفر 300 كيلو ما فكروا إطلاقا أنهم مسافرون. نعم. أنا
القول الراجح والأصل الذي هو واجب، يعني أنا ما لا يحمل حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة،
تبين حال الصلاة فقط، إنها أول ما فرضت كذا ثم زيد فيها، هنا وقر على الفريضة الأولى، يعني معناها ما تغيرت ما زيد فيها. وكون الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على الصلاة خلف عثمان بدون أن يجلسوا في التشهد الأول أو أن يصلوا وحدهم يدل على أنه ليس بواجب، وشيء عليه جمهور الصحابة، يعني ما يستطيع الإنسان أن يقول أنه واجب. نعم
شيخ بارك الله فيكم، إذا شاء الإنسان هل هذه المسافة أو هذا الزمن الذي سافر ذهبه يعني سافر أم لا؟ ما من الأصل؟
ما الأصل؟ تسألني عن هذا؟
نعم الشيخ.
طيب ما الأصل؟
عدم السفر؟
إيه ما في شيء، الأصل أن السبب المبيح غير لم يتم، فككنا فالأمر واسع، نقول تبقى على أنك لست بمسافر. نعم ثلاثة.
طيب باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه القوة.
أنا عندي مصحح رضي الله عنه.
لا ما عندي
مصحح. نعم.
وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه القوفة، قال لا حتى ندخلها.
هذا يعني متى يجوز للمسافر أن يقصر؟ نقول إذا خرج من عامر القرية جاز أن يقصر ولو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، وإذا رجع إليها جاز أن يقصر ولو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، لأن علي رضي الله عنه كان يفعل هذا. فعلى هذا نقول الذين يسافرون من مطار القصيم من أهل عنيزة أو بريدة أو المذنب أو الرس أو الكرية وغيره، هل يقصرون في المطار؟ نعم يقصرون. وكذلك أيضا في مطار الرياض الذين يخرجون إلى المطار يقصرون، وكذلك في مطار جدة، ومقصوري من مطار الرياض المطار الجديد، أما القديم فهو في نفس البلد الآن. فالمهم أنه لا يشترط أن يغيب الإنسان عن البلد، بل متى خرج عن حد البلد جاز له أن يقصر، وجاز له أن يفطر في رمضان، وكذلك أيضا لو رجع جاز له أن يقصر حتى يدخل البلد، وجاز له أن يأكل ويشرب حتى يدخل البلد، بل وعلى قول الراجح في مسألة الصوم جاز له أن يأكل ويشرب ولو في البلد، إذا كان دخل البلد مفطرا. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين.
والحليفة قريبة من المدينة لكنها منفصلة عنها، يعني مراد البخاري رحمه الله أنه لا يشترط أن يقطع المسافة حتى نبيح له القصر، فليباح له القصر وإن لم يقطع المسافة.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان.
قول أول ما فرض أول ما فرضت قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وفيها إشكال من حيث الإعراب، ولذلك فيه نسخة ركعتان، فإذا كانت ركعتان فلا إشكال، وإذا كانت ركعتين ففيه إشكال. ولكن جوابه أن يقال أول ما الصلاة وأول ما فرضت فرضت ركعتين، فيكون مفعولا ثانيا أو حالا من نائب الفاعل في الفعل المحذوف. فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومتى كان هذا الإقرار والإتمام؟ بعد الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر. فقلت العروة ما بال عائشة، عروة من عروة؟
ابن
الزبير، وعائشة خالته. ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول ما تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه، وذلك في إتمامه في منى. ولم يبين لم يبينه، ولعله في الشرح إن شاء الله ما يمدينا، انتهى الوقت. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت لا، فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت الصلاة فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل.
نعم، المغرب في السفر لا تقصر، لأنه لا يمكن قصرها. إن قصرتها على ركعة أجحفت بها، وعلى ركعتين فاتت الوترية لأنها وتر النهار، وعلى ركعة ونصف من باب أول وأبعد وأبعد. إذن فلا تقصر. الفجر أيضا لا تقصر، لأنك إذا قصرتها صارت وترا، وصار في الفرائض وتران. ثم إن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، وهذا ينافي أن تكون مقصورة، لكن المعنى الأول أسد، وهو أنه لو قصرت صلاة الفجر لكانت إيش وترا، وصار صار وتران في الفرائض. نعم. أما هذا الحديث فنرغب أن نشوف أنه يقول استصرخ على امرأتي صفية بنت أبي عبيد.
ابن حجر
أو الفتح الباري الأول؟ نعم ابن حجر. طيب
يقول وكان استصرخ.
نعم.
وكان استصرخ على صفية بنت أبي عبيد، وهي أخت المختار الثقفي. وقوله استصرخ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع، وهو من الصراخ بالخاء المعجمة، والمصرخ المغيث. قال الله تعالى ما أنا بمصرخكم. قوله فقلت له الصلاة.
ها؟
حتى سار
200 أو 3.
نعم. قوله حتى سار 200 أو 3 أخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. فأفادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين. وأفاد النسائي في رواية أنها كتبت إليه تعلمه بذلك. ولمسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر وفي رواية لأبي داود من هذا الوجه فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا. وللنسائي من هذا الوجه حتى نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا. فهذا محمول على أنها قصة أخرى ويدل عليه أن في أوله خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له وفي الأولى أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة فدل على التعدد.
المهم أن صار السسخ على يعني ولعله كان مرضا شديدا فالسسخ ليدركها ففيه دليل على حسن معاملة الصحابة رضي الله عنهم لأزواجهم وعنايتهم بهن رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يصلي راتبة العشاء لقوله ولا يسبح بعد العشاء. وفيه أيضا دليل على أن قيام الليل مشروع في السفر كما أنه مشروع في الحضر. نعم.
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به.
وظاهر هذا الحديث أنه يصلي حيث توجهت به من أول الصلاة إلى آخرها وأنه لا يلزم نفسه أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة. وهذا هو الراجح أنه لا يلزم أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة بل يكبر للإحرام حيث كان وجهه. لكن سيأتينا إن شاء الله أن هذا في غير الفريضة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
في هذا الدليل على أن الوتر ليس بواجب وليس من الفرائض وهو الحق. وقد قال بعض العلماء إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال من كان له ورد من الليل كان واجبا عليه ومن لا فلا. والذي يظهر في هذا قول الجمهور أنه ليس بواجب وأنه لا يجب في اليوم والليلة إلا 5 صلوات فقط إلا ما كان له سبب كالكسوف على قول من يرى أن صلاة الكسوف واجبة وكالعيدين على من يرى أن صلاة العيدين واجبة هذا لسبب وكتحية المسجد على من يرى أنها واجبة عند من يرى أنها واجبة. نعم.
ما هو وجه
الوتر؟ لأنه أصرح بأنه لا يصلي عليها المكتوب. نعم.
باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
في هذا دليل في قولهم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، فلهذا احتاجوا أن يقولوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لأنهم لو لم يقولوا هذا لقلنا يصلي عليها المكتوبة. كيف؟ هل الإيمان يومي برأسه في الركوع ويجعل السجود أخفض؟ نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار.
فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، يعني وأتى ببقية أركان الصلاة من الركوع والسجود والرفع منه. نعم.
بارك الله فيكم. بعض أهل العلم يقولون أن السائق في هذه الأيام لا ينبغي أن يسبح.
نعم.
وبعض الناس يقول أن
وأنا منهم.
لكن شيخ من الناس من جربه يقول يعني لا مرة ولا مرة مرارا ولا ما في إشكال، لأن الإماء يوم قليلا وهو ينظر ولا يعني يشغله ذلك عن القيادة.
هذا نادر والنادر لا حكم له. لكن أكثر الناس إذا دخل في الصلاة فإما أن ينظر إلى الخط وينصت للسجار وصوتها، وإما أن يقبل على صلاته، لكن هذا نادر.
ينهى الناس عن السائق منها عن ذلك.
نعم هذا هو الأصل، لكن لو قال قائل أنا عندي قدرة على أن يتولى القيادة ويحضر قلبي في الصلاة، ربما يقول الحمد لله إذا أمكنت لا بأس، والكلام على العموم. نعم نعم يا سالم. سليم
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفريضة.
اللهم صل وسلم عليه. نعم
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بفريضة الصلاة يدل على أهميتها وميزتها عن بعض الناس.
عن إيش؟
على أهمية الصلاة
الفريضة وتمييزها عن النبي. نعم.
نجد
كثير
من الناس اليوم
يهتم
بالصلاة في رمضان أكثر
من يهتم بالفرائض. صدقت. وهذا وارد في الصلاة وفي الصدقة وفي الحج، لأن الشيطان يلعب بابن آدم. تجد بعض الناس يتصدق بمئتين ثلاثمائة أربعمائة صدقة، لكن لو قلنا يجب عليك أن تزكي بمئة صار يحمر وصفر، لعلكم تجدون لي رخصة. أفهمت؟ وكذلك في الحج تجد الإنسان مثلا يتأخر في الحج ولا يؤدي الفريضة مبادرا، لكن في النفل يحب أن يحج كل عام. وهذه لا شك أنها من وساوس الشيطان، فالفرض أحب إلى الله عز وجل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم.
باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين أنه قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا قلنا إن قوله ليفعله يشمل الركوب على الحمار، وأنه ليس خاصا باستقبال جهة سير، والحديث محتمل. لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، ففي حديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفيها أيضا تواضع الصحابة رضي الله عنهم، أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يركب الحمار، وفيه دليل على طهارة الحمار أيضا، لأن الراكب لا يخلو من عرق خصوصا في أيام الصيف، وكذلك الحمار لا يخلو من عرق فيبتل ثوبه أو جسده بعرق الحمار، ولو كان نجسا لا ذكروا التحرز عنه. وهذا هو الحق، أن الحمار طاهر في الحياة، ولهذا لو شرب في ماء فهل يجوز أن السؤال لواحد هل يجوز أن تتوضا به أنت؟ شرب الحمار في ماء في إناء يجوز أن تتوضا به؟ يجوز، لأنه طاهر. أي نعم. نعم يا آدم. نعم نعم، كل حي طاهر.
نعم، وحتى أضافوا لعابه ومخاطبه يعني غير البول والبعض
والكلب.
إذن على كلامهم يعني يدخل.
أيوه، شان سأل رسول قل فليصلوا سبع مرات حتى بالتراب. وقول الرسول إنها ليست بنجس بالهرة يدل على أن الأصل فيه مثل هذه الحيوان النجاسة. نعم.
حسنا، في كلام حول يعني صلاة النبي هل صلى على حمار أو ما؟
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وهل يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا لغير القبلة. فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي انتهى. وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، إسناده حسن
الحمد لله.
وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري،
على أن البخاري رحمه الله قال باب صلاة التطوع على الحمار ولم يقل باب صلاة النبي. ومن المعلوم أنه يكتفى بفعل الصحابي في مثل هذا، فلا اعتراض على البخاري أبدا، سواء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار أم لم يثبت، فالبخاري لم يقل باب صلاة النبي. نعم.
شيخ،
ما
هذه الصورة الصلاة على الدابة أو السيارة؟
إيش؟
هل الصلاة على في السيارة خاص يعني في هذا الوقت خاص في السفر أو يجوز في الحضر؟
ما لا، الحضر لا يجوز، لا في السيارة ولا في الحمار ولا في الفرس، إنما هو في السفر فقط، لأن السفر الإنسان محتاج إلى أن يسير، وربما يكون مانعا له من التطوع اذا قلنا لا تنزل، اذا قلنا لا تصلي على الراحلة. اما في الحضر فالحمد لله يذهب الى بيته ويصلي. ثلاثة. نعم.
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.
نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اللهم صل وسلم عليه. هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه تكون السنة في تركه. وعلى هذا فالسنة سنة اتباع السنة سواء كانت فعلية أم تركية، إذا وجد السبب في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل علمنا أن تركه هو السنة. وهذا استدلال واضح من ابن عمر رضي الله عنهما، والآية فيه أيضا واضحة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبي بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم.
هذا لا يستقيم يا عبد الرحمن. وأبي بكر
كيف؟
ما يستطيع
الوصل يعني.
ها؟ أنا عندي وأبا بكر.
إيه نعم وأبا بكر.
إيه أنت قلت وأبي بكر.
خطأ.
نعم
أخطأت.
طيب
نعيد.
لا ما حاجة، خطأ في أعراب وسمع الأخوان.
باب تطباب باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى أنه قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
اللهم صل وسلم. حديث أم هانئ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ركعات، اختلف فيه هل هذه الثمان ركعات هل هي صلاة أو هي صلاة الفتح، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها صلاة الفتح، لأن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الضحى ركعتين، والاحتمال أن صلاة الضحى وارد لا شك فيه. فهل يمكن أن نقول يسن عند فتح البلد أن يصلي الإمام صلاة الفتح ويسن أيضا أن يصلي صلاة الضحى؟ لأنه لا منافاة، لأن صلاة الضحى أصلها ثابت، وصلاة الفتح لم يثبت إلا في هذا الحديث. فإذا قلنا لا تصلي صلاة الفتح بل صلي الضحى، ألغينا سنة يحتمل أن تكون مرادة من الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا صلي صلاة الفتح أثبتنا صلاة الفتح في هذا الحديث، وأثبتنا صلاة الضحى بإيش؟ بالأحاديث الأخرى. نعم.
وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
والذي تحرر عندي في هذه المسألة أنه لا يصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، هذه الثلاثة الأفضل تركها. وما عدا ذلك من النوافل فباق على أصل الاستحباب كركعتي الضحى والوتر والتهجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة وغيرها.
إذا وافق أنه صلى مع إمام يتم فأتم تبعا له، فهل يعني يصلي هذه ولا؟
تصورت الجدار يا عبد الله بن عوض لأن انتهى الوقت. لا ما لا بأس، نقول إذا صلى مع الإمام الذي يتم وأتم فلا يسن أن يصلي الراتبة. والدليل على أنه على ذلك أن المغرب ليس فيها قصر ومع ذلك ليس فيها راتبة. واضح؟
أي باب يا شيخ؟
ها؟
أي باب؟
أي باب؟
نعم.
من القارئ؟
أنا.
كيف لا تعرف؟
الأسبوع الماضي كان القارئ الأخ عبد الرحمن.
باب من تطوع في السفر في غير البوسطات، هذه قرأناها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب تقصير الصلوات: باب الجمع، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن أنس عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في السفر بين المغرب والعشاء. هذا الباب فيه الجمع في السفر، وهل هو من رخص السفر المطلقة أو هو من الرخص المقيدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه من رخص السفر المطلقة، وأن المسافر يجوز أن يجمع سواء كان على ظهر سير أم ماكثا في مكان، وهذا القول هو الصحيح. ولكن إذا كان على ظهر سير فإننا نطلب منه أن يجمع ونقول: الجمع لك سنة. وإذا لم يكن على ظهر سير فالجمع له مباح. ومن العلماء من يقول إنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، أما الماكث النازل في مكان فإنه لا يجمع. وعللوا ذلك بأن الأصل وجوب كل صلاة وجوب فعل كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة على وقتها أو يؤخرها على وقتها. وإذا كانت هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر سير، يبقى ما إذا كان على غير ظهر سير على الأصل، وهو وجوب كل صلاة في وقتها. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولكن الصحيح الأول، وأن الجمع من رخص السفر لكن مفرق بين من جد به السير ومن كان ماكثا، بأن من جد به السير أكمل سنة يسن له أن يجمع، ومن كان ماكثا فيباح. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالأبطح في حجة الوداع في قبة له حمراء من أدم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، وخرج بلال بفضل وضوئه فمن ناضح ونائل، فركزت العنزة ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فإن ظاهر هذا الحديث أنه جمع بين الظهر والعصر وهو ماكث مقيم قبل أن يخرج إلى منى. ولأن الغالب أن المسافر يحتاج إلى الجمع، لأنه وإن كان ماكثا فهو يحتاج إلى الراحة، ومعلوم أن الدين يسر، وهذا هو الذي يرجح أن الجمع للمسافر جائز. لكن إذا كان مقيما في بلد وجب تقام فيه الجماعات وجب عليه أن يحضر المسجد، لأنه لا دليل على أن السفر مسقط لوجوب الجماعة. نعم.
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل.
وهل يشترط أن تتوالى الصلاتان؟ فرق بعض العلماء بين جمع التقديم وجمع التأخير، فقال أما في جمع التقديم فتشترط الموالاة، وأما في جمع التأخير فلا تشترط. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وقال إنه إذا جاز الجمع فإن ذلك يعني أن الوقتين صارا وقتا واحدا، فيجوز أن يصلي هذه في أول وقت وهذه في آخره، ولكنه لا شك أن الاحتياط أن يوالي بين الصلاتين في جمع التقديم. أما جمع التأخير فقد دلت السنة على أنه لا يشترط الموالاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله الذي يريد أن ينزل فيه ثم أقام وصلى العشاء. وهذا لا شك أنه يخل بالموالاة، لو كانت الموالاة شرطا لم يصح هذا العمل. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء.
نعم. استمر. استمر.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. وفيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
في هذا الحديث دليل على أن السنة في الجمع أن يفعل الإنسان ما هو أرفق به، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول أخر الظهر إلى وقت العصر فجمع بينهم، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، هكذا لفظ الصحيح، لكنه قد ثبت في غير الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذا يدل على أن الأفضل في الجمع أن يفعل إيش؟ أن يفعل ما هو أرفق به. نعم، ما نكمل إلى صلاة القاعد. نعم.
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
في هذا الحديث فائدة زائدة على اللفظ الأول وهو قول ثم نزل، ففيه دليل على أنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان على ظهر سير، بل الواجب أن ينزل ويصلي. فما وقت العصر؟ يعني إلى أين ينتهي؟ إلى اصفرار الشمس، وعليه فلا يجوز تأخير الجمع إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا للضرورة، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس. نعم يا أدعم. رجل
نعم خرج إلى سفر قصير،
نعم
هل له أن يجمع جمع تأخير يعني إذا أجله السير؟
إذا كان إذا خاف المشقة فلا بأس، لأن الجمع ليس سببه السفر، بل كل ما شق على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها وهي مما يجمع إلى ما بعدها أو إلى ما قبلها جمع، فإن كان في مشقة فلا بأس.
إذا كان مع المسافر من يصلي معه في البيت
جمعاً
وقصراً هل
يلزم
أن يذهب
إلى المسجد؟ أي نعم، يجب على المسافر أن يصلي في المسجد ولو كانوا جماعة في بيت، يجب عليهم أن يصلوا في المسجد إلا إذا كان يشق عليه، ومن المشقة أن يكونوا على تعب من السفر فيحبون أن يجمعوا ثم يناموا، فهذا حق لا بأس به. نعم. إيش؟ نعم.
قبل بعض الصلوات هل تخل بالتوالي؟
هل
تخل بالموالاة؟
هو الأفضل أن لا يقولها. الأذكار التي تكون بعد الصلاة في جمع التقديم الأفضل أن لا يقولها. اللهم إلا كان استغفر الله 3 مرات واللهم أنت السلام، لأن هذا شيء يسير فيقول. وجمع التأخير ما أدري، لكن الأفضل التوالي. حتى جمع التأخير إذا قلنا يسامع فيه بترك الموالاة فالموالاة أفضل.
باب صلاة القاعد.
3.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
في هذا الحديث دليل على أن المأموم يتبع الإمام في صلاته قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وفيه أيضا دليل على جواز الإشارة في الصلاة، وأنها لا تبطل الصلاة ولو فهمت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إيش؟ أن يجلسوا فجلسوا. وفي هذا دليل أيضا على تأكد متابعة الإمام حتى في هذه الحال. واختلف العلماء رحمهم الله في شرطين: هل يشترط أن يكون هذا العاجز عن القيام هو إمام الحي، وهل يشترط أن يكون ممن ترجى زوال علته؟ فقال بعض العلماء: هذا إذا كان المصلي قاعدا إمام الحي، وإذا كان يرجى زوال علته. ولكن ظاهر الحديث العموم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا اجتمع رجلان أحدهما قادر على القيام والثاني غير قادر لكن الثاني أقرأ، فأيهما يؤم صاحبه؟ الأقرأ، فيصلي جالسا ويصلي المأموم جالسا. هذا ظاهر الحديث. واشتراط رجاء زوال العلة لا دليل عليه، لأن الحديث عام، والمقصود أن لا تتغير هيئة المأموم عن هيئة الإمام. وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصاب بالأذية، يصاب بالمرض، يصاب بالعجز، لأنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر، من أي شيء؟ من ماء دافق وأصله من تراب وطين. وفيها أيضا أن المشروع لحق المأموم أن يبادر بالمتابعة، لقوله: إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، لا سيما وأنها جواب شرط يقتضي إيجاد الشرط، إيجاد المشروط بعد وجود الشرط، وهو كذلك. وفي أيضا في هذا الحديث أن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، لقوله: إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وهذا أخص من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن بعض العلماء قال إن المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، واستدل بعموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن هذا ليس بصحيح. الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح، لأن هذا الحديث الذي معنا نص في الموضوع: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، بينما التكبير قال: إذا كبر فكبر. شوف الفتح الباري الأول ما هو موجود؟
الأول يقول ما في شيء
غير موجود؟
نقرأ يا شيخ.
شوف الفوائد:
باب صلاة القاعد. هنا يتكلم على حديث عمران رضي الله عنه.
حديث عمران؟
إيه، عمران بن حسين الذي بعده.
إيه، واللي قبل؟
ذكر كلام مختصر جدا.
نعم،
ذكر كلام مختصرا. قال: قال ابن رشيد أطلق الترجمة، فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا، ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز، إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا.
يعني فإنها لا تصح.
نعم.
طيب، نقول لك قبل
ما ذكر شيء.
حديث عائشة، حديث أنس. نعم، قال حولنا. ها، حولنا، هو حولنا ابن حجر. ها، وش يقول؟
يقول: قد تقدم كلام عليه موضح في أبواب الإمامة.
أي خير إن شاء الله.
لكن أحسن الله إليك، في إشكال في الحديث.
نعم،
وهو أن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقريبون من المسجد، إلا أنهم مع ذلك صلوا معه.
نعم،
فما وجه ذلك؟
ما في إشكال، يمكن الجماعة قد صلوا في المسجد ودخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نعم
حد؟
نعم يا سليم.
والله العمل على السنة الفريضة جماعة قصد السنة المأموم يا شيخ يتابعه ولا ما يتابعه؟
كيف؟
لما جلس
اي
يقول بقى على السنة. السنة ترى
في السنة، السنة ستأتينا قبل الآن إن شاء الله. حدثنا إسحاق.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
قوله وكان مبسورا يعني به بواسير، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، لكنه في حديث في سياق حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا في الفريضة. أما النافلة فكما جاء في هذا الحديث إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم إلا إذا صلى قاعدا للعذر، وكان من عادته أن يصلي النافلة قائما فله أجر كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن العجائب أن بعض الناس الذين نقول عنهم إنهم أنصاف طلبة علم يقولون إن المسافر لا يصلي نافلة أبدا. لماذا؟ لأنه يكتب له ما كان يعمله مقيما. ولهذا سمعت أن بعضهم ينهى عن صلاة الوتر وصلاة التهجد وسنة الفجر، فيقال له على طرد قاعدتك إيش؟ لا تصل الفريضة لأنها تكتب لك. وهذا من البلاء الذي ابتلي به بعض الناس اليوم من التسرع في القول على الله ورسوله بلا علم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته؟
بلى.
أليس يصلي سنة الفجر؟
بلى.
طيب إذن كيف تترك هذه السنة لفهم خاطئ؟ وأنا ذكرت لكم هذا لئلا يصيبكم ما أصابهم من التسرع والتعجل، فيقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني إذا شغله السفر عن صلاة النافلة أو غيرها من النوافل، يعني نوافل العبادات، فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الإقامة. قول ومن صلى قائما فله نصف أجر القائم، قلنا أنه مقيد إيش؟ لا، مقيد بما إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان له عذر فله أجر كاملا. ومن صلى نائما، والمراد بالنائم هنا المضطجع، لا النائم الذي فقد وعيه، فله نصف أجر القاعد. وهذه المسألة الأخيرة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال إن المتنفل يجوز أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا وأن يصلي على فراشه، لكنه ينقص الأجر ولا يحرم من الأجر. وهذا قد يحتاجه الإنسان فيما إذا كان كسلان أو عنده فتور، لكنه ليس الفتور التام الذي يعجزه عن القيام أو عن القعود، فيقول أصلي وأنا إيش مضطجع وما دامت نافلة يكفين الربع، لأنه إذا كان القاعد على النصف من أجر القائد والنائم على النصف من أجر القاعد كم يقول له؟
ربع.
الربع. فيقول أنا أصلي مستريحا ويكفيني أن يحصل لي من 4 ركعات ركعة واحدة. واضح؟ فيه خلاف يأتينا إن شاء الله. الحديث الأول اللي مر علينا، من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، ما تكلم عليها الفتح الأول والثاني، الأول هو موجود الثاني.
نعم
نعم.
قوله عن صلاة الرجل قاعدة، سألت رسول الله
نعم
عن صلاة الرجل قاعدة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى،
ماشي
نعم. بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عمران بن حصين في باب صلاة القاعد، قوله عن صلاة الرجل قاعدا، قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله من صلى نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعله القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع. قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، انتهى. وهو حمل متجه قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، انتهى.
طيب، ما في إشكال، الإشكال في النائم. كمل.
وهو حمل متجه، ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديثي عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه، وكان هو ومن صلى قائما سواء، كما دل عليه حديث أنس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على
هذا. فيه نظر، لأنه يعارض بأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فكونه يصلي قاعدا مع الراحة أفضل من كونه يصلي قائما مع المشقة.
ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء. وحكى ابن التيني وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيد ذلك قاعدة تغريب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم. ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة ألا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة. فحم الناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، رجاله ثقات. وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور، فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي الجواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد، لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون، وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا، وهو اختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث. تنبيه: سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. قوله: ومن صلى قاعدا، يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما. قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته، فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح. وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا، قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله: لست كأحد منكم، فيكون هذا مما خص به. قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له، فكأنه قال: إني ذو عذر. وقد رد النووي هذا الاحتمال، قال: وهو ضعيف أو باطل. فائدة: لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في البويطي. وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزن وصحه الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا، وفي كل منها أحاديث، وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه.
جيبه.
طيب نقرأ.
أي هي المشكلة الآن النائم، لأن أكثر العلماء وبعضهم حكاه إجماعا أنه ما يصح أن يصلي نائما وهو قادر على القعود. نعم.
مو مسألة المضطجع.
هو المضطجع نعم.
لكن في خلاف كما ذكر.
إنك بعضهم حكى الإجماع كأنه ما اعتبروا خلاف الحسن والجماعة، كأنه خلاف شاذ لا يعتبرون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإماء. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين وكان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا.
لأن النائم يمكن، النائم الذي هو فاقد الوعي لا يمكن أن يصلي، فيكون المراد بالنوم هنا الاضطجاع. وش يقول؟
يعني نقرأ الكلام قصير من أول الباب.
طيب،
قوله باب صلاة القاعد بالإمام، أورد فيه حديث عمران بن حسين أيضا، وليس فيه ذكر الإماء، وإنما فيه مثل ما في الذي قبله، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال ابن رشيد مطابقة الحديث
للترجمة.
قال ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على من فقد احتاج إلى الإماء انتهى، وليس ذلك بلازم. نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية، وعليه شرح الكرماني. والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإماء بالركوع والسجود، وإن جاز التنفل مضطجعا، بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ترجم بالإماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم، فكأنه صحف قوله نائما
صحف
نعم
ها
ايش
صحف قوله نائما
نعم فكأنه صحف قوله نائما، يعني بنون على اسم فاعل من النوم، فظنه بإيماء يعني بموحدة مصدر أومى، فلهذا ترجم بذلك انتهى، ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه.
ما في شك، أقول ما أصاب.
فقد وقع في رواية كريم في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب. قال أبو عبد الله عن البخاري قوله نائما عندي أي مضطجعا، فكأن البخاري كوشه بذلك. وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث. قال عبد الوارث النائم المضطجع، أخرجه الإسماعيلي. قال الإسماعيلي معنى قوله نائما أي على جنب انتهى. وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا، حكاه ابن رشيد ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أو مأى بالركوع والسجود، وهو موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال، وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث.
وعلى إيش؟
وأنكر على
وعلى
نعم وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال، وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم، وادعى أن النسائي صحفه. قال وغلطه فيه ظاهر، لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه. قال فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليه نصف أجر القاعد انتهى. وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه. قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال لعله هو الذي صحف، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة، وليس ذلك المراد هنا، إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره. وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم، والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم، والمراد به الاضطجاع كما تقدم. ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف، والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم، ولله الحمد على ما وهب.
الحمد لله. هو لا شك إذا لم يكن خلاف، إذا لم يكن هذا القول خلاف الإجماع فهو ما دل عليه الحديث ويجب الأخذ به، ويقال المتنفل إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فعلى نصف من أجر القائم، وإن صلى مضطجعا فعلى نصف من أجر القاعد. وهذا الترتيب موافق يعني في الأجر موافق للترتيب في العمل. نعم نعم.
كان البخاري كوشف
اسمعنا
في كلام الحافظ
وشلون
ان التفسير هيك قال ابو عبد الله نائما عندي مضجعا ها هنا، قال الحافظ وكان البخاري كوشف بذلك.
يعني ابن حجر كوشف بذلك يعني كوشف له عام، ما احتاج نقول كوشف، يعني قص كشف كرامات، يعني ما احتاج، شيء واضح. نعم. ايش؟
ما يكون المعنى انه سئل عن معنى هذا فقال
لا لا ما يجي هذا. نعم.
باب اذا لم يطق،
لكن ما احتاج، ما ذي بكرامه دي، كون الانسان يفهم من قول الرسول عليه الصلاه والسلام نائما يعني مضطجعا، حتى هو المتبادل الى الذهن الان، يعني لو لم نقرا ما بحثه العلماء ما الذي يتبادل الى اذهاننا؟ انه مضطجع. نعم.
يعني على اي حال، يعني على قفاه او على جنب؟
اي هابد على اي حال، لكن على الجنب لا شيء افضل عشان يستقبل القبله، او يكون كما قالوا في الفريضه مستلقيا ورجلاه الى القبله.
باب اذا لم يطق قاعدا صلى على،
او يقال ايضا ان المراد بالمضطجع هنا على الجنب الايمن او الايسر ليكون متجها للقبله، كما قال ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الفرائض، قال فان لم تستطع فعلى جنب. نعم.
باب اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب.
ماشي.
وقال عطاء اذا لم يقدر ان يتحول الى القبله صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن عبد الله عن ابراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريده عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال كانت بي بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. باب اذا صلى قاعدا.
لكن قد يقول قائل ما معنى الاستطاعه؟ هل المعنى انه يستطيع ولو بالمشقه الشديده، او المعنى انه يستطيع بمشقه لا تصرفه عن حضور قلبه في الصلاه؟ الثاني، يعني ليس المعنى انه لا يستطيع بمعنى انه يشق عليه مشقه عظيمه، بل نقول إذا كره بحيث يشغله عن حضور قلبه في الصلاة صلى قاعدا. قال أهل العلم ويصلي قائما ولو معتمدا على جدار أو عمود أو ولو مستندا على جدار أو إلى جدار أو عمود أو معتمدا على عصا أو إنسان، ما دام يستطيع القيام ولو باعتماده على عصا او نحوه او استناده الى عمود او نحوه فانه يلزمه ان يصلي قائما.
باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفه تمم ما بقي. وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
اللهم صل وسلم. هذه المعاشرة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، إذا كانت القائمة يقضى تحدث إليها، وإلا اضطجع ولم يوقظه عليه الصلاة والسلام. قوله هنا الآن مسألة، إذا كانت المسألة نفلا فنعم يكبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويركع، لكن إذا كان في الفريضة هل نقول يجب عليه أن يصلي قائما أولا فإذا تعب قعد، أو نقول ما دام يعرف من نفسه أنه لن يستطيع أن يكمل القراءة قائما فإنه يكبر قاعدا ويقرأ ما تيسر ثم يقوم؟ هذا محل نظر، والفرق بينه وبين النفل ظاهر، لأن النفل لا يجب فيه القيام أصلا، فيصلي قاعدا حتى يستريح ويأخذ راحته ثم يقوم ويركع، لكن الفريضة محل نظر، هل نقول إنها مثل النافلة أو لا؟ ما أدري عن بحث العلماء.
نقرأ كل الباب
على كل حال. الآن أن نقول إذا كان يرجو أن نكمل القيام دون أن يتعب تعبا شديدا وجب عليه أن يقوم أولا لاحتمال أن يدرك القيام، وإذا كان لا يرجو يعرف من نفسه أنه إذا وقف يقف دقيقتين ثلاث فهذا هو محل الإشكال. نعم. شفاء الترجمة، ماذا قال شرح الترجمة؟
قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي، في رواية الكشميهني أتم ما بقي أي لا يستأنف، بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وفي هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف.
ثم أطاق أطاق
أطلق
لا أطاق أطاق
ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن ذلك على ابن المنير، حتى قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام. قوله وقال الحسن إن شاء المريض أي في الفريضة صلى ركعتين قائما، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ووصله الترمذي أيضا بلفظ آخر، وتعقبه ابن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة انتهى. ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبني على ما صلى، وإن شاء استأنفها، فاقتضى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور. ثم أورد المصنف حديث عائشة قال في أثناء الشرح ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له.
كيف؟
ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، خلافا لمن أبى ذلك، واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس والقيام أتمها على ما أتمها على ما أدت إليه حاله.
ما أفصح في
الكلام.
نعم في كلام قبل. نعم
أين
قبل بار وسط
قال البطال. قال ابن التين قال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة وبقولها حتى أسن لتعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة. وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. وقال ابن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. ووجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى. والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة. وهذا الشق مطابق للحديث ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس. والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدة وبعضها قائمة.
على كل حال من كان مريضا يعني وصلى جالسا فريضة ثم صح وجب عليه أن يقوم. لكن قال العلماء لا يجوز أن يكمل الفاتحة أثناء قيامه لأنه لما قدر على القيام صارت الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام. أما لو صلى قائما ثم طرأ عليه علة وجلس وأتم الفاتحة حال هبوطه فلا بأس والفرق ظاهر لأن الهبوط أعلى من القعود والهبوط أدنى من القيام. فإذا وجب عليه القيام فلا بد أن يكمل الفاتحة وهو قائم وإذا جاز له القعود جاز أن يكمل الفاتحة وهو إيش وهو يهوي. نعم
والله أعلم. يقاس إذا وجد خفة قلنا يجب أن يقوم
في الفريضة.
الفريضة.
نعم.
يقاس على ذلك أن إذا كان قادر لأول الصلاة فيجب.
إذا
كان قادر على افتتاح الصلاة قائما ولو كان يشكو أنه يجب أن يفتتحها قائما ويقف ما قدر عليه ثم.
هذه هي المشكلة. هل نقول إن الفريضة مثل النافلة أو نقول الفرق بينهما أن القيام في الفريضة ركن فلا بد أولا أن يقوم فإذا تعب جلس. والمسألة تحتاج إلى تحرير من عند الفقهاء يحررها لنا سامي. أي نعم. وماذا يقول مؤجل مسجل ماذا عن المسجل ها غير مسجل نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه هل يلزمه ما قدر عليه أو لا. والكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين. الفصل الأول في حكم القيام في الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه. الفصل الثاني في حد العجز المسقط للقيام. أما الفصل الأول وهو حكم القيام فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوبه قال في الإقناع وشرحه نعم يجب أن يصلي المريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط
ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائد يسيرا إن قدر عليها. فإن قدر المريض على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه، أو قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه. وقال ابن مفلح في النكت على المحرر على قوله وإن عجز المريض عن القيام صلات، وأطلق كلامه وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أنه لو قدر على القيام باعتماده على شيء أنه يلزمه، وصرح به جماعة. وقال ابن عقيل لا يلزمه أن يقتري من يقيمه ويعتمد عليه. وإطلاق كلامه أيضا أنه لو صام في رمضان صلى قاعدا، وإن أفطر صلى قائما، أنه يصلي قائما. وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصوم ويصلي قاعدا لما فيه من الجمع بينهما،
وهذا هو الصحيح، بل هذا المتعين يصوم ثم إن قدر على الصلاة قائما صلى قائما وإلا صلى قاعدا، لأن فرض القيام متقدم، فرض القيام من حين ما يدخل الفجر قبل صلاة الفجر، والغالب أن الصائم يعجز عن القيام في آخر النهار. نعم.
وإطلاق كلامه أيضا يقتضي أنه لو صلى قائما امتنعت عليه القراءة أو لحقه سلس البول، ولو صلى قاعدا امتنع السلس أنه يصلي قائما. وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل، وله صحة مع ترك القراءة والحدث النادر، وإن دخل في كلام المكلف
وله ولا صحة
سم
ولا صحة
نعم نعم. وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والنادر.
الحدث النادر ما؟ والنادر أظن نادر
بيبقى الواو
بحذف الواو. طيب.
وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والنادر، وإن دخل في كلام المؤلف المكلف، فالظاهر عدم إرادته له. وهذه الصورة
الظاهر في كلام المؤلف، لا تنظر إليه، ما في إشكال في كلام المؤلف.
والنادر وإن دخل في كلام المؤلف، فالظاهر عدم إرادته له. وهذه الصورة أو بعضها من النوادر. وأما كلام الحنفية فهو صريح في الوجوب. قال ابن عابدين في حاشيته نعم. وأما إذا قدر يعني المريض على بعض القراء يعني المريض على بعض القراءة إذا قام، فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعدا. وفي من يعني في المجلد الثاني صفحة 97 من لو قدر على بعض القيام دون تمامه، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها، يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز. وهو المذهب الصحيح، لا يروى خلافه عن أصحابنا. ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته. وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر، حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريم لزمه أن يحرم
أن يتحرم هذا
لزمه